إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو الرابع عشر من علم أصول الحديث، وقد وافق السادسة والعشرون من رمضان لسنة 1428، الموافق للثامن من أكتوبر لسنة 2007. وصلنا إلى البيت الثالث عشر، والذي ينطق بي معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمع. كما ترى أن البيت تضمن نوعين من أنواع الأحاديث. الحديث الأول ما يسمى بالمعنعن، والحديث الثاني ما يسمى بالمبهم. أولا، أو الفقرة الأولى، معاني المفردات. فيقول معنعن أي عن فلان عن فلان، هذا هو المراد بالعنعنة، أي أن مادة الاتصال بين التلميذ وبين شيخه لفظة عن، فيقول التلميذ عن فلان، واضحة؟ فهذا هو الحديث الذي يسمى بالمعنعن. وكما ترى أنها جاءت على صورة أو صفة اسم المفعول معنعن، واضحة؟ والمفردة الثانية لفظة مبهم، وتعلمون أن الإبهام ضد الإعلام، فالمبهم ضد إيه؟ المعلوم، وهذا تعريف بالضد، تعريف بالضد. ومبهم أيضا اسم مفعول، لأن فعلها فعل رباعي، أبهم، يبهم مبهم ومبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، فبالكسر يكون اسم فاعل وبالفتح يكون اسم إيه؟ مفعول. قوله لم يسم أي لم يذكر، ومبهم ما فيه راو لم يسم أي لم يذكر اسمه، واضحة؟ الفقرة الثانية لا نتكلم فيها لأنها تخص علم النحو، وهذه محلها علم النحو كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفقرة الثالثة المعنى الإجمالي عند الناظم. ما معنى المعنى الإجمالي عند الناظم؟ معنى الكلام أن لفظ الحديث المعنعن معناه إيه؟ عند ناظم هذه البيقونية، فيقول الحديث المعلق كقول الراوي عن فلان عن فلان، هذا معنى الحديث المعلق. ولا يلزم أن كل مادة اتصال بين تلميذ وبين شيخه أن تكون عام، بل يكفي واحدة فقط بين تلميذ وشيخه فيسمى الحديث معلقا. واضحة؟ والحديث المبهم ما فيه راو لم يذكر اسمه، يعني اسمه مش موجود ولكن ما المذكور، كأنه يقول عن رجل أو حدثنا رجل أو قالت امرأة كما سيأتي. إذن في حقيقة الأمر هو ذكر النوع ولكن لم يذكر الاسم. الفقرة الرابعة وهي تنبيهات حسان، نقول أولا اكتفى الناظم رحمه الله تعالى بذكر الحديث المعنعن ولم يذكر الحديث المؤنن. يعني ايه الحديث المؤنن؟ ان التلميذ يقول ان شيخه قال بدلا من عن، فالتلميذ يقول عن فلان، التلميذ يقول ان فلان. واضحة؟ فهذا الحديث سمى ايه؟ المؤنن. قلت لعل سبب تركه لهذا الحديث أعني المؤنن أنه شبيه بإيه؟ بالمعنعن، فاكتفى بذكر الشيء عن نظيره. واضحة؟ يعني هذا ليس بخلل من الرجل، فإن أحكام المؤنن هي أحكام المعنعن، ولكن اختلافهما في لفظة مادة الاتصال. التنبيه الثاني، حد الناظم الحديث الصحيح والحسن والضعيف وغيرهم. كلمة حده أي ذكر حده، لذلك لما تكلم عن الحديث الصحيح ذكر حدا للحديث الصحيح، ولما تكلم عن الحسن ذكر حدا للحديث الحسن. فقلنا في الصحيح، في الصحيح خلاصة الكلام ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. جئنا في الحسن قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. واضحة؟ وفي الضعيف قلنا ما لم تتوفر فيه شروط الحسن. إذن كل حديث ذكره فيما سبق قد حده، ولكن حده الحد الاصطلاحي، ولكن هنا في المعنعن اكتفى بالمثال عن الحد فقال المعنعن كعن سعيد عن كرم، فحده بالإيه؟ بالمثال، أو عرفه بالمثال، لأننا قلنا مرارا وتكرارا أن طرق التعريف كثيرة، منها التعريف بالحد، ومنها التعريف بالثمرة، ومنها التعريف بالمثال، ومنها التعريف بالضد، وهلما جرى الحاجات التي ذكرناها في أصول الفقه. فهنا قال والمعنعن اكتفى بالمثال عن الحد فقال عن سعيد عن كرم. ولكن لو أردنا أن نحد الحديث المعنعن نقول هو الحديث الذي روي بلفظ عن بدون بيان ثبوت اللقاء والسماع. لأنه لو قال حدثنا، لو قال أخبرنا، لو قال أنبأنا، إذن حصل السماع وحصل اللقاء. ولكن لفظ عن هي مادة ذكرت، بين الشيخ وبين تلميذه دون بيان ثبوت اللقاء والسماع. يعني لا نستطيع أن نقول أنه سمع أو أنه التقى بشيخه إلا بضوابط سأذكرها قريبا. نقول في التنبيه الثالث: اختلف أهل العلم في الحديث المعنعن، هل هو من المتصل أم من المنقطع؟ هل هو من المتصل أم من المنقطع؟ واختلفوا على مذهبين ظاهرين: الأول أنه منقطع حتى يتبين اتصاله، إذن لم يفرقوا بين رجل وآخر. يعني إيه لم يفرقوا بين رجل وآخر؟ يعني لم يفرقوا بين ثقة وثقة بواحدة، ولم يفرقوا بين ثقة مدلس وثقة غير مدلس، فأعطوا الحكم للإيه؟ للجميع. الثاني أنه متصل بشروط، قلت كما سيأتي هذا هو الصواب مما لا شك فيه لأمور ستذكر عن قريب. إيه هي الشروط؟ أن يكون المعنعن مدلسا، ألا يكون المعنعن مدلسا، وهذا الشرط متفق عليه. وانتبه، الثقة لا يلزم ألا يكون مدلسا، يعني الثقة قد يكون مدلسا وقد يكون غير مدلس، بل اتهم أكابر الناس بالتدليس، واضحة، ولكن له دواعيه وله أسبابه، منها الطاعنة ومنها غير الطاعنة، واضحة. فيقول هنا إنه متصل بشروط: الأول أن يكون المعنعن مدلسا، ألا يكون المعنعن مدلسا. المعنعن اللي هو التلميذ، يعني يقول عن فلان هو ثقة أو بمعنى أدق هو مقبول، ولكن ليس موصوفا بالتدليس. فإن كان هذا هو الوصف قلنا ثقة في ثقته أنه موصول، واضح. الشيء الثاني أن يمكن لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، بمعنى كونهما في عصر واحد، فلا يمكن تأتي العنعنة بين رجل وشيخه، وشيخه قد يكون قد مات قبل مولده مثلا، يبقى هذه ايه؟ هذا تدليس صريح، بل نثبت بها تدليس هذا الراوي، واضحة. او انه ولد وشيخه قد مات قبل ان يطلب هذا الحديث، او انهما في مكانين لا يمكن مثلا ان يلتقيان، الى غير ذلك من الامور التي تمنع من وصف المعنعن ان روايته تقبل ثقة فيه. قلت هذه الاخيرة بمعنى كونهما في عصر واحد، هذا هو شرط من؟ مسلم. ولكن البخاري كما تعلمون لم يكتفي بشرط ايه؟ المعاصرة، بل اوجب اللقاء. فإذا علمت ذلك علمت لما أحاديث البخاري رحمه الله أشد اتصالا من أحاديث مسلم كما سبق بيان ذلك. قلت مسلم رحمه الله اشترط المعاصرة فقط، ولكن رد على من اشترط شرطا فوق المعاصرة، يعني رد على شيخي البخاري وقد بالغ رحمه الله في الرد. بمعنى بالغ بمعنى ماذا؟ هل البخاري لما اشترط المعاصرة واللقى كشرط لصحة الحديث عنده في صحيحه، هل قال أن المعاصرة لا تكفي؟ كيف ذلك وقد صحح أحاديث ليست عند مسلم أصلا، كما يقول الترمذي صححه أبو محمد، كما صحح حديث هو الحل ماءه، هو الطهور ماءه والحل ميتته. واضحة؟ فإذا رحمه الله هو له أن يتشدد في ماذا؟ في صحيحه، ولكن هو لم يرفض أن هناك صحيحا بالمعاصرة فقط في غير صحيحه. واضح؟ لذلك قلت قد بالغ مسلم رحمه الله في رده على البخاري. التنبيه الخامس، وأما إذا كان المعنعن مدلسا، وأما إذا كان المعنعن مدلسا لا يكون الحديث متصلا. إلا بعد التصريح بالسماع، وأن يكون ثقة في نفسه. إذن نقول أن الراوي قد يكون ثقة أو قد يكون مقبولا وقد يكون ضعيفا. إذن الضعيف دلس أو لم يدلس فالحديث إيه؟ ضعيف لضعفه. فإن دلس كانت علة ثانية، فهذا ليس محلا للبحث لأن الضعف ثبت. ولكن المشكلة أن الراوي قد يكون ماذا؟ ثقة. إذن أول ما تعرف أن الراوي ثقة لا تكتفي، افتح كتب الرجال ستعلم هل هو مدلس أم لا، وستعلم من أي أنواع التدليس كان يدلس، لأن التدليس أنواع كما سيأتي، ونتعامل مع كل جنس من هذه أجناس التدليس بطريقة معينة. فهنا بنقول إذا كان المعنعن مدلسا وقطعا هو ثقة، لأن الكلام عنه لا نقبل الرواية منه حتى يقول حدثنا فلان الذي هو شيخه. واضحة؟ طيب لو قال عن، يبقى ده موطن ضعف أم لا؟ واضحة؟ من الممكن أن نحمل عن لهذا المدلس على أنها صيغة اتصال لو جاء تابعا له على هذا إيه؟ الشيخ، كأن رجلا ثقة غير مدلس، أو كأن رجلا جاء وقال حدثنا. واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر نقول بأن هذا الحديث حديث صحيح، وإن كان فلانا قد عنه وهو إيه؟ مدلس. بس خلي بالك احنا حكمنا على الصحيح على الحديث بانه ايه؟ صحيح من طريق اخر، لا من كونه انه رفع التدليس. لما؟ لانه من الممكن فعلا ان يكون قد دلسه، سمعه من اخر مثلا ثم نسبه الى ايه؟ الى شيخه. واضحة؟ طيب ثم قال في التنبيه السادس قد تأتي عن ولا يراد بها مادة الاتصال. بل جاءت بتقدير مضاف محذوف. قال هذا الكلام ابن حجر رحمه الله ومثل له بما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. إذن من المقتول؟ طيب كيف سمعه أبو إسحاق؟ فهمتم؟ إذن عن هنا ليست مادة اتصال، فأبو إسحاق لم يسمعه من أبي الأحوص لأنه قتل، فالتقدير حدثنا أبو إسحاق عن قصة أبي الأحوص، يعني في قصة بتروى، واخد بالك، أن الخوارج خرجوا على أبي الأحوص فقتلوه، فهو بيروي إيه؟ هذه القصة، فلا تقل هنا أن عن اللي هي مادة إيه؟ الاتصال، طبعا يعني لو واحد دماغه يعني مش مظبوطة شوية يقول لك دي مباركة أبو الأحوص تكلم هو مالي واخد بالك أبو مباركة أبو إسحاق بتكلمه الأموات حقيقة طبعا يعني معايزا بالله أهل البدع يتعلقون بحروف والله قد تكون حروف غير معاني ويتعلقون بها كيف الله أعلم تتعلق بحرف هجائي لأن فعلا كما تتعلق اليهود بالحروف الهجائية يقول لك الحرف ده رقم كذا والحرف ده رقم كذا وأنا رحمة الله على قاعدة على الحروف الهجائية مع أن الحرف الهجائي لا يدل على شيء أصلا. قلت أبو إسحاق إما شاهد انتبه للكلام يعني هو شاهد المقتل فيحكي القصة وإما سمع من غيره صح الكلام كده فإن كان شاهدا فقد تنزل كلام ابن حجر عليه يعني كلام ابن حجر صحيح وإن كان سمع من غيره فالإسناد إيه لازم يكون منقطع ويكون مدلسا واضحة إذن ابن حجر رحمه الله وهذا ظننا به أنه قصد أن أبا إسحاق كان شهيدا لمقتل من؟ لأبي الأحوص لأنه لو كان سمع هذه القصة من غيره يعني من غير أبي الأحوص مشاهدة بعينه يعني سمعها بأذنه وليس بعينه لكان الأمر إيه؟ مختلفا تماما فيوجد في الحديث سقط واضحة ولا ندري من الذي سقط في هذا الحديث. ننتقل إلى أخو المعنعن وهو الحديث المؤنن بنونين أولهما مشددة المؤنن قلت وحده هو الحديث الذي روي بلفظ أن بدون بيان ثبوت اللقاء والسماع هو نفس التعريف المعنعن ولكن بدلا من عن قلنا ايه ان واضحة قلت نثبت للحديث المؤنن جميع الاحكام التي سنثبتها للحديث المعنعن لانه لا فرق بينهما لا عند احمد ولا غيره واضحة انا خلي بالك ما قلت لا عند احمد ولا غيره اشمعنى يبقى في ناس بتنقل عن احمد أنه يفرق بين المعنعن والمؤنن واضحة قلت نقول ضعيفة لذلك أطلب منك أن تنظر في التقييد والإيضاح صاد 85-86 في الهامش تكلم عن هذه الجزئية. انتهينا من حديث إيه أو الشطر الأول من البيت ألا وهو الحديث المعنعن وأخوه المؤنن. وننتقل إلى الحديث المبهم. يقول هنا الحديث المبهم هو الحديث الذي في إسناده أو متنه راو لم يذكر اسمه. انتبه في الإسناد أو في المتن. طب لو كان في المتن يضر، كأن راوي يقول مثلا، كأن أبا هريرة يقول قابل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له كذا، إيه اللي يضرنا فيه؟ نحن ما عرفناش اسمه، واضحة؟ ما قطعنا الرجل ده لابد أن يكون إيه؟ صحابيا، فاسمه لا يقدم ولا يؤخر في المتن. بل لو قيل أن فلانا قابل رجلا فتصدق عليه فالحديثة ثابتة صحيحة ولا يضرنا ذكر من اسم الرجل المتصدق عليه أو لا. فهذا ليس أمرا خاصا بإيه؟ بالحديث المرفوع، بل قد يكون بالموقوف، بل بالمقطوع، بل بمن هو دون ذلك من التابعين. لذلك له أمثلة، فمنها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، قال إيه؟ أن امرأة، هل ضرنا شيء أنها لم تذكر؟ واضحة؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. إذن أجابها صلى الله عليه وسلم. قلت قد تتعرف على اسم المرأة من حديث آخر، فهذه المرأة هي أسماء بنت شكل على الصحيح، وهو الذي في مسلم، لذلك العراقي قال وهو الصواب. يعني حتى ممكن يختلف في من هي المرأة هذه، ولكن قلت هل الخلاف هذا يعني ينبني عليه عمل؟ واضحة؟ لا ينبني عليه عمل، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كخطابه لمليون امرأة، وخطابه لرجل كخطابه لألف ألف رجل، وهلم جر. واضحة؟ وإن كان المبهم في السند، انتبه، السند فيما سبق قلنا أنه طبقات، واضحة؟ فلو كان المبهم هو الصحابي، وهتقول لي ازاي؟ قلت كأن الحسن البصري رحمه الله يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. واضحة؟ انتهت القضية. هو متأكد أن في رجل من الصحابة حدثه. فإذا في حقيقة الأمر أن المبهم قد يكون في طبقة الصحابة وقد يكون في من دونهم. فإن كان في طبقة الصحابة هل هذا يضر؟ هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ضابطون. لذلك قلت هنا وإن كان المبهم في السند فإما لا يضر، كقولهم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصورة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول ضابطون. وقد يضر عدم ذكر اسمه، كقولهم أثناء السند عن رجل، فهذا الحديث فيه راو لم يذكر اسمه، وعليه لا نعرف فيه توثيقا ولا تضعيفا، فيكون هو علة الحديث. ما يجي في أثناء السند كده يقول عن رجل أو حدثنا رجل أو أخبرنا رجل، إذن على كل هذه التقادير فإن هذا الحديث يكون ضعيفا لعدم الوقوف على ترجمة هذا الرجل وعدم معرفة عدالته من ضعفه. الأعجب من هذا وذاك أن الصيغة قد تكون حدثني عدل أو حدثني ثقة، لا تقبلها. ليه؟ لأنني لما أقول حدثني ثقة، أنا أتكلم عن توثيق له، فقد يكون فيه جرحا لا أعلمه أنا، ولكن قد علمه غيري. واضحة؟ لذلك نقول لما لم تذكر اسمه؟ ما المانع أن تذكر اسمه؟ واضحة؟ إذن قد يكون بشيء في نفسه، أن بعض الناس ضعفوه، أي ضعفوا هذا الرجل المعين، ونتيجة لهذا التضعيف هو مثلا لا يثق في هؤلاء الناس، فلا يريد أن يذكر إيه؟ اسمه. لذلك فحكم هذه الصيغة عندنا حكم من قال حدثنا رجل، لأنه خلاصة الكلام ثقة عنده، ولا يلزم أنه ثقة عند من؟ عند غيره. ولكن إذا قال الشافعي حدثني ثقة فهو أحمد بن حنبل، وقد صرح بذلك ابنه عبد الله أن الشافعي إذا قال حدثني ثقة كان يقصد من؟ أبي. ولكن أنا أقول بشرط أن يكون المذكور بعد قوله حدثني ثقة من شيوخ أحمد. فهمتم الكلام؟ لأن الشافعي لو قال حدثني ثقة إذن هي منصبة على من؟ على أحمد. نحن عندنا مثلا في المسند أحاديث كثيرة ليست من رواية أحمد، بل هي من زيادات ابنه والقطيعي. طيب إيه الموضوع؟ إذن عشان أتأكد إن الثقة هذا المقصود به أحمد، يبقى لازم شيخ أحمد يكون من شيوخ من؟ أحمد، أو شيخ هذا الثقة لابد أن يكون من شيوخ إيه؟ أحمد. لأنه لو لم يكن من شيوخ أحمد لم يكن الثقة هنا المراد به من؟ أحمد. واضحة؟ تاني، يعني الشافعي يقول حدثني ثقة، قلنا هو أحمد، أحمد له شيوخ معروفين. واضحة؟ طيب هذا الشيخ الذي بعد لفظ الثقة إن لم يكن من شيوخ أحمد، يكون هذا الثقة هو أحمد أم غيره؟ غيره. إذن هذا شرط لابد أن تنتبه له في التطبيق. قلت وزانا على كلام صاحب البيقونية رحمه الله لما ذكر المبهم، قلت شبيه بالمبهم مجهول العين ومجهول ايه؟ الحال. يجمعهما بالمبهم الجهالة بالراوي، لان ده مجهول وده مجهول. بمعنى ايه؟ ان المجهول مذكور الاسم، ولكن لا نعرف فيه جرحا ولا تعديلا. كأن واحد يقول حدثنا عبد الله، مين عبد الله ده؟ مش عارف، يبقى انا اجهله ام لا؟ طب ما المبهم ايضا لما قال حدثنا رجل او امرأة، ما انا لا ادري فيه جرحا ولا ايه ولا تعديلا. اذا القدر المشترك وهو العموم بين الابهام وبين الجهالة في عدم معرفة الجرح وايه والتعديل، لا ندري اهو موثق ام مضاعف. واضحة؟ لذلك هنا يقول ولم يذكر الناظم مجهول العين ولا مجهول الحال، ويجمعهما بالمبهم الجهالة بالراوي. فمجهول العين هو من ذكر اسمه ولم يوثق ولم يروى عنه إلا راوي واحد، هيأتي الكلام. ومجهول الحال هو من ذكر اسمه ولم يوثق ولم يروي عنه إلا راويان. إذن خلاصة الكلام أن مجهول العين أو مجهول الحال راو ذكر اسمه، ولكن لا ندري له توثيقا ولا تجريحا. إذن حصل قدر مشترك بينه وبين المبهم أم لا؟ حصل القدر إيه؟ المشترك بينهما. ولكن الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين الاسمين مذكورين، التوثيق مذكور في الاثنين، ولكن الاول اسف ده هذا لم يوثق والاخر لم يوثق، عدم التوثيق غير مذكور. مذكور الذي يفرق بينهما ان الاول روى عنه واحد والثاني روى عنه راويان. قلت حكمهما حكم المبهم، فالكل مردود بالجهالة، قلت ولا ترتفع بمجرد رواية الثقة عنه. واضحة؟ يعني مش عشان ثقة روى عن واحد اذا رواية الثقة عن غيره تعتبر توثيقا، لاننا لو قلنا رواية الثقة عن شيخه توثيقا لشيخه لكان الاحرى بنا ان نقول رواية من قال حدثني ثقة اولى. واضحة؟ بمعنى انه ثقة وقال حدثني ثقة، يعني حكم عليه بالتوثيق، كان من باب اولى ان نمررها. ما بالك لو لم يقل حدثني ثقة؟ واضحة؟ قلت ومن اسباب الجهالة بالراوي اسباب كثيرة جدا، وعلى رأسها كثرة نعوته، وهذه مشكلة كبيرة. كمحمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، انظر تأتي في حديث يقول لك مثلا عن محمد ابن بشر فرح نسبه لمين؟ للجد. وآخر يقول محمد ابن السائب فنسبه للأب، والثالث يجي ينسبه بقى الى كنيته يقول عن ابي سعيد، والثالث يقول عن ابي هشام، والرابع يقول عن ابي النضر. ما كل واحد ذكره بما يعرفه عنه او بما اشتهر عنده عنه. فممكن واحد مثلا انا اسمي كنيته ابو اسلام عندي عموم الناس، ولكن في ناس تعرف ان انا كنيته اسمه ابو عمرو، مشهور عندهم كده. واحد يقول ابو ابراهيم مشهور كده، واحد يقول ابو وائل مشهور كده. طب انا عامل ايه؟ اما يجي يقول هيقول ابو وائل مثلا ابو انس فهذه تغمية وتحتاج الى مجهود كبير جدا للفصل بمعركة. انا اريد ان اتعرف على هذا الرجل، لان المشكلة متى ستحصل؟ المشكلة قد تكون سهلة وقد تكون في غاية التعقيد. متى تكون سهلة؟ لو كان في محمد بن السائب كل محمد بن السائب مذكورين ثقات يبقى يضرني حاجة؟ بس المشكلة لو كان واحد ثقة واحد ضعيف، طب هو مين فيهم؟ واضحة؟ ماشي الحال. الشيء الثاني الذي يعنون له لجهالة الراوي قلة الرواية منه. أحيانا الراوي يروي حديثا يروي حديثين، فإذا هذه القلة تمنعه من الشهرة. واضحة؟ لذلك كأبي العشراء الدارمي رحمه الله، هذا الرجل من التابعين ولم يروى عنه إلا حماد ابن سلم. طب ايه المشكلة؟ ان المشكلة ان الرجل ده مرة يقال اسمه اسامة بن مالك، ومرة يقال ان اسمه عطارد، ومرة يقال ان اسمه يسار، ومرة يقال اسمه بلال ابن يسار، ومرة يقال اسمه سنان ابن برز، او احيانا يقول بلز. طب هو مين بالظبط فيه؟ ما هو مفيش مشكلة لو كل الأسماء دي ثقات، ولكن منها الثقة ومنها الضعيف. واضحة؟ فنحن لا ندري في الرجل لا جرحا ولا تعديلا. إذا لو رأيناه في نص يبقى الحديث ده حديث ضعيف، ولكن من أي نوع الضعف؟ اليسير أم الشديد؟ اليسير، لأننا قلنا الضعف اليسير شرط من ثلاث: انقطاع في السند، والجهالة، وسوء الحفظ. فدي جهالة، يعني الإبهام جهالة والجهالة جهالة، سواء كانت عينية أم خارج. قلت أيضا لم يذكر الناظم رحمه الله الحديث المهمل، طب ايه هو الحديث المهمل؟ قطعا التعريفات دي كلها اصطلاحية، بمعنى اصطلح بعض الناس على ان المهمل او الصورة الاتية سنسميها بالحديث ايه؟ المهمل، واضحة؟ فيقول هنا معناه هو ان يروي الراوي عن شيخين لهما نفس الاسم او لهما نفس الاسم واسم الاب، وقطعا هذا النوع خطر شديد، ويكمن ايضا في مشكلة اذا كان احد الشيخين ثقة والاخر ايه؟ ضعيف، لا في كونهما انهما ايه؟ ثقات كعبد الله بن دينار وعمرو بن دينار، شلت ده وحطيت ده هي علة في الحديث ولكن غير طاعنة. لما؟ لأن الرجلين ثقتان، ولكن المشكلة سليمان ابن داود الخولاني وسليمان ابن داود اليماني، فلو جه قال سليمان ابن داود وسكت، طب هو الخولاني ولا اليماني؟ طب الخولاني ثقة واليماني ايه؟ ضعيف، ناخد من فيهم؟ طبعا يعني فضل الاشتباك ده سهل، يعني هنرجع نعمل معادلة نبص في الايه؟ في التلميذ. طب شيوخه مين؟ ممكن نجد انه لم يروي عن احدهما يبقى هو الاخ، ولكن لو المشكلة وجدنا انه روى عن ايه؟ عن الاثنين، طب نعمل ايه؟ نشوف والله مولد ده ومولد ده واجتمع في اي مكان، فقد يكون الرجل قد اجتمع باحدهما في رحلة الى الشام والثاني في رحلة الى مصر، واضحة؟ فيكون الحديث حديث مصريين يبقى اقول ده فلان، حديث شاميين يبقى اقول ده فلان، لان اصلا هو مثلا ما نزلش مصر او نزل مصر ولم يقابل الرجل، وهلم جرة يعني توافيق وتبديل، وبالممارسة بحول الله وقوته سيسهل جدا انك تبين هذه الامور. وكما قلت انه لا يضر متى كان الشيخان ثقتين، ودي واضحة جدا، ومثاله ما وقع للبخاري من رواية عن أحمد عن ابن وهب، فهو إما أحمد ابن صالح إما هو أحمد ابن عيسى. طيب أحمد بن صالح كما تعلمون هو أبو جعفر ابن الطبري، طب ما أبو جعفر ابن الطبري ثقة حافظ، طيب واحد يقول لك لا ده هو أحمد بن عيسى، قلت أحمد بن عيسى ابن حسان المصري، طب ما هو برضك ثقة، إذا ضرتنا هذه الحالة الجواب لا، واضحة؟ طيب إذا الفرق بين المبهم والمهمل إيه؟ إن المبهم أصلا لم يذكر إيه؟ الاسم، أما المهمل فذكر الاسم ولكن بالقدر المشترك بينه وبين غيره، يعني واحد اسمه سليمان بن داود الخولاني وفي سليمان بن داود اليمامي، جه راح قال سليمان بن داود وسكت، يبقى اذا ذكر بالقدر ايه؟ المشترك بين الاثنين، ده العجب ان ممكن يكون القدر المشترك بين 6 و7 رواه، يعني مثلا احمد بن خليل ده ممكن مثلا تلاقي 6 9، فالبحث بقى بيبقى ايه محتاج مجهود ايه اكتر وهلم جرى. الى هنا ينتهي الكلام عن البيت 13 وننتقل الى البيت 14. يقول فيه: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزلا. فهم؟ وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزلا. إذن ابتداء كل شطر يحمل نوعا من أنواع الحديث. الحديث الأول اسمه العالي، والحديث الآخر اسمه إيه؟ النازل. الفقرة الأولى معاني المفردات، على ضد إيه؟ نزل. ومن على فهو العالي، صح الكلام؟ يعني ومن على لك أن تصفه وأن تقول إنه إيه؟ عالي، اسم فاعل هو، واسم فاعل من العلوم، وهو الشيء الإيه؟ المرتفع على غيره. وكما تعلمون أن العلو ضد إيه؟ النزول. لفظه وضده ذاك، خلي بالك اسم الإشارة هو ذا فقط، والكاف هذه تسمى كاف المشار بها للمتوسط. يعني ايه؟ يعني نيجي نقول ذا او هذا للقريب، ونيجي للي بعده شوية نقول ذاك او هذاك للمتوسط. ابعد شوية يبقى لازم اجيب حاجة اسمها لام البعد، ذلك. يبقى اللام للايه؟ للبعد. واحفظ اللام هذه لا تجتمع ابدا مع التثنية ابدا، واضحة؟ ولكن الكاف تقعد مع التثنية، ذانك او ذانك. وتفصيلها معروف في علم النحو في اسم الاشارة. ثم قال: قد نزل، اي ضد على. ومن نزلت هو النازل، وصف، والنازل اسم فاعل من النزول. انظر قد نزل، الالف الاخيره دي بنسميها الف ايه؟ الاطلاق. يعني ايه الف الاطلاق؟ حفظنا على الوزان بس، مش مفيش اكتر من كده يعني. الفقره الثالثه: المعنى الاجمالي عند الناظم. أن كل حديث قل رجال سنده يسمى الحديث العالي. يعني إيه؟ يعني البخاري لما يروي حديثا متصلا إلى النبي، سمع من واحد من شيخه، وشيخه سمع من شيخه، وشيخه سمع من شيخه، إلى أن وصل لمن؟ للنبي. كلما قل عدد الرجال يبقى الحديث ده حديث إيه؟ عالي. فأقل ما وقع على البخاري كم رويان؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة؟ طب لو كان بينه وبين النبي ثلاث رواه، يبقى الحديث ده بنسميه إيه؟ نازل بالنسبة للحديث الأولاني، لأن نازل وعالي بالنسبة، واضحة؟ إذن لو قلنا أن أحاديث الصحابة هل منها نازل وعالي؟ قلت نعم. فالصحابي الذي سمع من النبي حديثه عالي، والصحابي الذي سمع من صحابي عن النبي حديثه نازل، ولكن لا يؤثر هذا في صحة إيه؟ الحديث، كما في حديث إيه؟ أنس رضي الله عنه: ليس كل ما نحدثكم سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بعضنا لا يكذب إيه بعضا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. واضحة؟ إذن الحديث العالي هو عدد الطبقات فيه أقل من الحديث إيه؟ من النازل. يبقى الحديث النازل ده إيه؟ رجاله إيه؟ كتير. طيب، تنبيهات. يقول هنا في التنبيه الأول أن العالي والنازل نسبة. يعني إيه نسبة؟ يعني عالي بالنسبة لغيره. يعني إيه بالنسبة لغيره؟ يعني نفس الحديث جاء من طريق عالي ومن طريق نازل، واضحة؟ الذي شاركه في نفس المتن، واكتفى الناظم بقيد القلة للضرورة، أنه مش بيشرح ايه معنى العالي، وكل ما قلت رجاله على ما في قيد المتن نفسه، نشترك انا وانت في متن، انا جبت طريق نازل وانت جبت طريق عالي، عشان يبقى في نسبة بيني وبينك، بقول عالي بالنسبة ليك او انت تقول نازل بالنسبة ايه ليك، واضحة؟ نعم. طيب، ان العالي قيمته معلقة بصحة السند، ايه معنى الكلام ده؟ يعني فلابد ان يكون السند صحيح، اذا قيمة العالي تعلو. ولكن ان كان السند ضعيفا والنازل صحيح السند، يبقى النازل اعلى من العالي بالنسبة لنسبة الكلام الى قائله، واضحة؟ فمش معنى انه عالي انه ايه؟ انه صحيح، ومش معنى انه عالي انه اصح من النازل. يعني الكلام ده لابد ان ايه يفهم، بمعنى ايه؟ ممكن يكون الحديث العالي حسن لغيره، صحيح؟ وممكن يكون الحديث النازل صحيح لذاته. فاذا في حقيقة الامر كل الكلام اللي انا قاعد بقوله ده كما تلحظ مش هيأثر في الصنعة ايه الحديثية، في التصحيح والتضعيف، ولكن مما لا شك فيه هذا الكلام ناتج خبرة رهيبة لمن قاله، لأنه لاحظ، والملاحظة لا تأتي إلا بكثرة الممارسة، والممارسة تعطيك فنيات توجد عند غير من لم يمارس، واضحة؟ وهل مجرد اعلم أن الإسناد خاصية من أخص خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أخص خصوصيات أهل الحديث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واضحة؟ يعني أمة الإسلام خصها الله بالإسناد، ومن أمة الإسلام خص الله أهل الحديث بالإيه؟ بالإسناد، واضحة؟ طبعا لله الفضل والمنة، هذه الخاصية نعمة الخاصية، لأن بها ثبت ديننا، ثبت ديننا وبطل بها دين غيرنا، فقد حرم ايه الإسناد، كالكتب التي تسمى بالمقدسة، وما هي بالمقدسة أصلا؟ اللي كتبنها وناس عياذا بالله تعالى كما تعلمون منهم الحرام زي بوليس، فانا لا ادري دين واحد كتبه حرامي ايه ممكن يكون يعني، وهل يعقل ان حرامي يكتب حد من حدود الله كالسرقة في الكتاب اللي هو بيكتبه؟ ما تمشيش، ما تقطع يده. لذلك المولى عز وجل قد نبه فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خلي بالك، لم يقل فردوا، قال فتبينوا. فالتبين شيء والرد شيء إيه آخر، بعدما نتبين أنه كذب نرده. ولكن أليس في الحديث إشارة على أن الفاسق قد يكون صادقا؟ إن لم توجد هذه الإشارة فلا معنى للتبين. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة وهو ذوب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تسمعون، يعني يحدث من الصحابة، ويسمع منكم، أي التابعون يسمعون منكم، ويسمع من يسمع منكم، يسمع منكم، رواه أحمد. فلما كان للسند هذه الأهمية الكبيرة فبه حفظ الدين. لذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين. صح، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي والله، لذلك أسمع أن كثيرا من الناس يقول شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، ويعلم الله أنه كذاب. وأنا أتذكر لما كنت في أحد المعتقلات، شيخ مطمطم قال: أنا تلميذ فلان. أي والله، فلسوء حظه كان التلميذ الأول لهذا الشيخ موجود معنا، فنادى هذا الرجل قال: متى ذهبت إلى هذا الشيخ سمعت منه؟ قال كذا. قال: هذا ليس بصدق، أنت لم تحضر له قط. فانخنص الرجل ومشى. أي والله، هكذا يروجون حضارة ابن باز، حضارة ابن العثيمين، وهو كذاب، ولكن هو عايز يروج بضاعة، ولكن لا تدخل إلا على الأنذال الجهال. لذلك قال الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن. ومما لا شك فيه، الذي لا يملك سلاحا فبأي شيء يحارب؟ نحن نحارب الدنيا كلها بماذا الآن؟ بسلاح الإسناد. نقول لليهود والنصارى: أنتم على باطل، أنتم محرفون. بماذا؟ بالإسناد. نعايرهم بماذا؟ اعطونا سندكم. انقطع الاسناد بين امتنا واليهودية في 1500 سنة، وبيننا وبين النصرانية في قريب من 500 سنة. فيش اسناد لهم خالص. يقول هنا: مما لا شك فيه، كلما قرب الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخلل إيه؟ والضعف يكون في الحديث أقل. ودي من مزية العالي الصحيح، يعني الصحابة الخلل فيهم يكاد يكون معدوما. لما؟ لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. طب الإسناد العالي ده محتاج لرحلة، مش محتاج تقعد واخد بالك، ومطلوب من الناس ان يجي لحضرتك ويحدثوك انهم سمعوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ما تروحش وتلخبط لنا الدنيا في الفقه وفي غيره ثم نقول لم يصلك الحديث. طب وليه ما لم تطلبه مثلا؟ لما لم تطلبه؟ وقال غيره: قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى. نعم، يعني لما أحمد رحمه الله ينتقل من بغداد إلى صنعاء ليسمع عبد الرزاق، أليست هذه قربة إلى الله عز وجل؟ قربة إلى الله. لذلك استحبت الوسيلة إلى ذلك، وهي الرحلة لطلب الحديث. قلت لفظة استحب هنا ما قصدت بقى الاستحباب بتاع الأحكام التكليفية، بل قد تكون واجبة. واضحة. التنبيه الرابع: قد يكون الإسناد العالي صحيحا ولكن الإسناد النازل أفضل منه. قلت هذه الجزئية: من حيث إن الرواة أوثق رجالا من رجال الإسناد العالي، وحيث أن الإسناد العالي يفضل على النازل إذا كان صحيحا ورجاله أوثق وأشد اتصالا من النازل، إذا لا قيمة له إلا مع الصحة. لذلك قال في طلعة الأنوار: أفضله الداني من النبي إذا يجيء بسند قوي. أفضله الداني من النبي إذا يتحدث عن العالي أم النازل، يعني الأقرب إلى النبي. ولكن اشترط إذا يجيء بسند قوي، لأنه لو جاء بسند غير قوي لا قيمة له، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.